أشكر الإخوة الكرام القائمين على هذه الديوانية المباركة المنتسبة إلى العالم العلامة الفقيه رحمه الله رفع درجاته بجنات النعيم، وأشكر الشيخ عبد الله الذي هو كالنحلة التي تمر على الأزهار والورود تجمع الرحيق والعسل، فهو حفظه الله من أصحاب الجهود المشكورة المعلومة في تنظيم وإدارة ومتابعة ودعم مثل هذه المنتديات في مدينة الرياض، أسأل الله يجعل ذلك في موازين حسناته. وأشكر لكم حضوركم الكريم في هذا المجلس المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى يجعله من المجالس التي تذكر في ملأ خير من ملأنا هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا في القول والعمل وأن يغفر لنا الخطأ والزلل. أيها الإخوة، اختيار العنوان هذا الموضوع سببه حين عرفت أن الدعوة لديوانية الشيخ عبد الله رحمه الله، استشعرت حضور الشيخ وعلمه وتاريخه، فقلت لعل هذا الموضوع هذا العنوان أليق بشيء له صلة بالشيخ. والشيخ كما تعلمون جميعا هو من الفقهاء الراسخين ومن المجددين المتميزين رحمه الله، مع سعة الأفق، استيعاب العصر، حسن الخلق والديانة، ولا نزكي على الله أحد، هكذا شهد له الأخيار. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك كله في موازين حسناته، ويجعله أيضا ممن خلفوا علما نافعا ينتفع به وذرية صالحة تدعو له. أيها الإخوة، بعد طول تأمل في تاريخ الأمة رأيت أن من علامات قوة الأمة ورشدها إذا ساد في التعامل فيما بينها فقه الخلاف الشرعي وأدب الخلاف، وأن سيادة هذا الفقه مرتبطة في حياة الأمة بقوتها وأثرها في العالم وانتشار دعوتها بل والفتوحات وما إن كانت الفتوحات، وأن افتقاد هذا الفقه في التعامل بين الأمة وأن يصبح مكانه الشقاق والاحتراب والخلاف، أن من لوازمه أيضا ضعف الأمة وتسلط الأعداء عليها وانكفاؤها وعدم تأثيرها في العالم. ولذلك ونحن في زمن أمتنا ضعفت فيه وتخلت عن دورها الذي كلفها الله به وتلازلت عن مكانتها التي شرفها الله بها، أرى أن نلح في إحياء فقه الخلاف حتى يستعيد جسم الأمة عافيته، وبالذات أن نتحدث بفقه الخلاف بالدرجة الأولى عن الخلاف بين نخب الأمة من العلماء وطلبة العلم وورثة النبوة، والذين إذا وقعت الخلافات بينهم واشتدت فساد ذات البين كانت الحالقة لدينهم كما أخبر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ونتيجة لهذه القناعة من وقت مبكر كنت أكتب وأتحدث عن هذا الموضوع. يعني مثلا الشيخ أشار إلى كتاب فقه الخلاف وأدب الخلاف، وهذه المادة أيضا درستها في كلية الشريعة أظن 16 عاما، وكنت أنا الذي طرحت هذه المادة وأسهمت في وضع منهجها في حينها نتيجة لهذه القناعة، وأيضا أسهمت واقترحت مادتين قريبة منها ودرستها بالكلية أيضا سنين، مادة مقاصد التشريع ومادة تاريخ التشريع. أيضا كان لي من وقت مبكر كتاب له علاقة بهذه القضية، وهو من آثر كتبي إلى نفسي، وقد لا يرى الآخرون هذا الذي أراه، وهو كتاب المختصر الوجيز في مقاصد التشريع. طبعا هذه ليست باب الدعاية الكتب، حتى يمكن طبعاتها نفذت، يمكن ليست موجودة من سنين، لكن أردت أن أمهد لما له علاقة بهذا الكتاب وأتحدث لما الموضوع، لماذا أنا اخترت هذا الموضوع ولماذا سأتحدث في هذا الموضوع. وعديد أيضا من كثير من المحاضرات تدور حول هذا الموضوع، تدور حول هذا الموضوع. وإشعال أو لسان في جدوة الخلاف من فضل الله سبحانه وتعالى، أنني لم أسهم في إشعال جدوة خلاف بين الدعاة أو العلماء أو طلبة العلم في تاريخي، وأرجو أن أستمر على ذلك. وحتى إذا نيل مني وجرحت، وأحيانا بالكذب والافتراء، إذا كان من منتسبين للديانة والعلم والدعوة، أعرض عن ذلك. وانطلقت في هذا من قاعدة رأيتها لبعض أهل العلم واقتنعت بها، أنه إذا نيل من شخصك فليكن العفو والصفح والتجاوز، وإذا نيل من دينك ومبدئك فليكن الإنسان، فليكن الأسد ضاليا. ولذلك ما يرى من خلاف هو مع أعداء الدين وأعداء الديانة وأعداء الإسلام وأعداء الدعوة، مثلا قضية الحداثة وقضايا الليبرالية وقضايا العلمانية وقضايا. أنا في هذا الباب قد يرى يعني مني يعني قوة قسوة، لكن في الجانب الآخر لن ترى هذه بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله. نعود أيها الإخوة إلى موضوعنا، موضوع أسباب أو فقه الخلاف، وهي عناوين سأذكرها لأن الموضوع واسع، وقد رسخ هذا الفقه من وقت مبكر جدا علماؤنا. وأنتم تعلمون القصة عندما ألف أحد العلماء كتابا وسماه الخلاف، وأتى به للإمام أحمد وقال ألفت كتابا وأسميته الخلاف، فقال لا، سمه السنة، سمه السنة، يعني أنك تحيي المنهج النبوي في قضايا الخلاف وبيان كيف يتعامل مع الخلاف والاختلاف. أقول أيها الإخوة، الموضوع واسع والكتابات في ذلك كثيرة وعديدة، فأنا سأشير إلى عناوين، وأنا أحضرت وأردت أن أركز على هذا بعض النماذج التي سأذكرها بنصوصها من كتابات الأولين، يعني أتيت ببعض أقوال الرسالتين الشهيرتين المتبادلتين أتيت بها بين الإمام مالك والإمام الليث بن سعد رحمهم الله، وأيضا أتيت ببعض النصوص من شيخ الإسلام رحمه الله، وأتيت ببعض النصوص من الذهبي رحمه الله، ولعل أيضا أتذكر بعض النصوص خلاف ذلك. بادئ ذي بدء أيها الإخوة الكرام، لا بد من الإشارة إلى أن المسائل العلمية والدعوية من الناحية الشرعية تنقسم إلى قسمين، مسائل خلافية ومسائل إجماعية. مسائل الإجماع التي لا خلاف فيها، وبالتالي فلا يقبل فيها الخلاف، وإن نوقش المخالف فيها فهو من باب التعليم والهداية وإقامة الحجة. وهذه قد تجاوزت القنطرة، والله سبحانه وتعالى الحكيم العليم الذي نزل علينا هذا الوحي العظيم هو أعلم سبحانه ما الذي يحتمل الخلاف وما الذي لا يحتمل الخلاف من أمر الديانة. وبالتالي تيسر سبيل ذلك وتيسر سبيل ذلك من وقت مبكر حتى والوحي يتنزل وقبل أن يلحق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بالرفيق الأعلى. هذا الأمر يجب أن يكون واضح. والمسائل الإجماعية تحدث عنها أهل العلم كثيرا، إما في كتب مفردة وإما في قضايا مبثوثة في كتب العلم، سواء كانت هذه الكتب من حيث التأصيل يعني بيان الجانب الأصولي في قضايا الإجماع، أو من حيث يرحمك الله أو من حيث التفريع وبيان المسائل التي انعقد الإجماع عليها. ولعل من أشهر ما أفرد في ذلك الإجماع لابن المنذر رحمه الله العالم الإمام، وكذلك كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، والتعقيبات التي على مراتب الإجماع لشيخ الإسلام رحمه الله، التعقيبات التي عليه. أما من حيث التأصيل فكتب الأصول كلها تحدثت عن الإجماع وفصلت في ذلك. أيضا المسائل الخلافية، موسوعات كتب الفقه مملوءة بهذه المسائل ومبثوثة في ثناياها. وكذلك أيضا تحدث العلماء عن الاختلافات بين المذاهب وبين الأئمة وبين المدارس العلمية، فوجد أيضا وألف في ذلك. المستقري لمنهج علمائنا وإمتنا من وقت مبكر يرى أنهم كانوا يتعاملون مع مسائل الخلاف وفق مسائل الخلاف الشرعية وفق منهجية علمية دقيقة، سأشير إلى عناوينها مرة أخرى. كانوا بادئ ذي بدء يحرصون على نقل الأقوال من أهلها بأمانة ودقة حتى لا ينسب إلى عالم أو مذهب أو إمام قولا أو رايا أو مذهبا وهو لم يقل به. ولذلك من الناحية المنهجية العلمية كانوا يزدرون ويرفضون ولا يقبلون أن ينقل قول العالم أو المذهب أو الإمام ممن يخالفه، من كتب من يخالفه أو من أقوال من يخالفه مهما كانت أمانته ودقته وفضله. وكانوا يرون أن لا يلجأ إلى ذلك إلا إذا تعذر أن ينقل عنه مباشرة، إما مشافهة في حياته أو من كتبه بعد وفاته أو من كتب تلاميذه الذين ينتصرون لقوله ورأيه ومذهبه. وكانوا يرون أنها شهادة يشهد على هذا العالم بأنه قال كذا وكذا، وشهادة في أمر خطير في الفتوى عن الله وعن رسوله ونسبة الحكم إلى الله وإلى رسوله. فكانوا يشددون في هذا تشديد. ومن قرأ مثلا في كتب التنبيه على أسباب الاختلاف البطليوسي، وأيضا كتاب ولي الله الدهلوي، وكذلك رفع الملام الشيخ الإسلام ابن تيمية وغير ذلك من الكتب التي تحدثت عن هذا، يجد مدى تشديد في هذا الأمر. فإذا فرغوا من نقل الأقوال بحثوا عن الأدلة التي استند إليها كل قول. وأيضا لهم يعني منهج عجيب في هذا، فقد يتفق المختلفان في الأدلة ويختلفان في وجه الدلالة من هذه الأدلة، وقد يختلفون في الأدلة نفسها، فقد يقول أحدهم بدليل والآخر لا يقول بهذا الدليل أصلا، وقد يقول بهذا الدليل لكنه لا يقول بدلالته في هذا المقام ويرى أن دلالته هي في مقام آخر وفي مسألة أخرى وفي قضية أخرى. فكانوا يبحثون عن الأدلة، بل من إنصافهم كما ذكر المؤرخون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان الذين يخالفونه إذا أخذ يناقش أقوالهم يأتون إليه في مجلسه لأنه سيذكر لهم من الأدلة قبل أن يبطل أقوالهم ما لم يصلوا إليهم. كان يذكر لهم من الأدلة ما لم يقولوا به هم ويقررها لهم أفضل مما قرروها. وهذا من الإنصاف الذي لا يؤتاه إلا أصحاب النفوس الكبيرة الذين تجردوا لما عند الله سبحانه وتعالى وسقطت حظوظ أنفسهم. ثم بعد تحرير الأدلة يقومون بمعرفة أوجه الدلالة من هذه الأدلة، يحرصون على تحديد وجه الدليل، وقد يكون الدليل له أكثر من وجه دلالة، وقد تكون مجموعة من الأدلة لها دلالة واحدة. ثم بعد ذلك يأخذون إجابات الطرف الآخر على هذه الأدلة وعلى هذه الأوجه الدلالة التي استدل بها، يأخذون هذه الأقوال وهذه الاعتراضات عليها والمنازعة، ثم أيضا يبحثون عن إجابات على هذه الاعتراضات التي وردت، لأنه لو كان من قال بتلك الأدلة وتلك الوجوه وتلك الأقوال استدل سيسلم بتلك الاعتراضات ما قال بذلك القول في الأصل، فلا بد أن له إجابات على هذه الأدلة وعلى هذه الدلالات، فيبحثون عن هذه الإجابات. كذلك يبحثون عن سبب الخلاف، ويبحثون عن ثمرة الخلاف، ويقومون، وهي كما قلت عناوين سريعة فصلت في مقاماتها، ويقومون ببحث دقيق لتحرير محل النزاع، لأن قد وهذا الغالب أن الخلاف يكون في منزع دقيق جدا من المسألة، والكثير من الناس بادي الرأي يجعلون الخلاف في المسألة كلها أو في كلياتها وهو لا خلاف في الحقيقة فيها، فينصبون الخلاف حيث لا خلاف فيقومون بذلك. وقد اشتهر من العلماء من برع في هذا الأمر في بيان سبب الخلاف تحرير محل النزاع، وأذكر يعني في عام 1402 عندما كنا ندرس الماجستير يعني قبل 31 سنة، فكان يدرسنا في مادة القواعد الفقهية وفي مادة البحث والمناظرة شيخنا الشيخ عبد الله البغدادي رحمه الله، فكان يركز تركيزا دقيقا ويأتي لنا بمصوراتها من بعض المخطوطات فضلا عن المطبوعات في هذه القضايا من كتب التراث. كذلك يتحدثون في المحصلة النهائية عن ثمرة الخلاف، يعني هذا الخلاف الذي قال أو وقع بين العلماء ما هي الثمرة العملية له وما هي الثمرة العلمية له، هل هو خلاف نظري أو خلاف عملي وله أثر حقيقي. ثم يخلصون بعد ذلك إلى الترجيح، ونحن نرى أيها الإخوة أن العلماء الراسخين والحريصين على ديانتهم وما يقولون أنهم لا يصلون إلى الترجيح إلا بعد هذه الرحلة الطويلة في كل مسألة، وأنه إذا كان من أهل العلم القادرين لا يكتفي بترجيحات من سبقه، وإن كان يستأنس بها ويتكئ عليها ويدرسها بالتفصيل، لكن يعلم أنه محاسب أمام الله سبحانه وتعالى حين وهبه الله سبحانه وتعالى القدرة والأدوات التي يستطيع من خلالها أن يصل إلى أمر الترجيح بنفسه. بعد هذه المقدمة أيها الإخوة في انقسام المسائل إلى مسائل خلاف ومسائل إجماع، والمنهج العلمي الذي سلكه علماؤنا للتعامل مع مسائل الخلاف، أنتقل إلى مسألة أخرى وهي أقسام الخلاف. فمن الخلاف ما هو خلاف مذموم ومأمورون بدفع هذا الخلاف ورفعه، ومنها ما هو اختلاف مشروع والمختلفون فيه بين أجر وأجرين. ولهذا أسبابه وسأشير أيضا إليها إشارات سريعة إلى أسباب هذا الخلاف وأسباب هذا الخلاف. أما أهم أسباب الخلاف المذموم فمن أشهرها وأظهرها لمن يبحث في هذا الغرور، الغرور بالعلم أو الغرور بالعقل أو الغرور بالفصاحة أو الغرور بالثقافة أو الغرور بالمنزلة أو الغرور بالمنصب أو الغرور والكبرياء والعياذ بالله. وأنتم تعلمون يعني أن الغرور صرف بعض الناس حتى عن القبول بدين الله في الأصل، وأخبر الله سبحانه وتعالى جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لكن سبب الظلم والعلو والغرور جحدوا بهذه الآيات والمعجزات الظاهرة أمامهم. ومثل ذلك بعض الذين اهتدوا ثم ارتدوا والعياذ بالله. أيضا من هذه الأسباب الحرص على التصدر، قد يكون بعض الناس متواضع في سلوكه وفي تعامله المباشر، لكن في داخله كما قال العلماء يقولون الداء الخفي في نفوس طلبة العلم الذي لا يكادون يتخلصون منه حب التصدر. ولذلك أيها الإخوة، من سلطت عليه الأضواء وارتقى المآبر وألف الكتب صدر المقالات يجب أن يستعين بالله على مجاهدة نفسه باستمرار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا. وأنتم تعلمون أيها الإخوة يعني أن الأصل في الشريعة النهي عن المدح في الوجه إلا في حالات محدودة، إما يعني لدفع مظلمة عنه أو ليقتدى به، وأن أيضا لا يمدح إلا بحق وأن يكون في ذلك مصلحة. وأكثر الناس تعرضا يعني للمدح يعني هم أصحاب أهل العلم وأهل الثقافة والتفاف الناس حولهم، فهذا يحتاج إلى مجاهدة. يعني يقول المعلم رحمه الله في التنكيل يتحدث حديث خلاصته أن مسألة أو ينقل عن غيره، أنا عهدي بها زمن طويل، أن خلاصته أن مسألة علمية ناقشها فترجح له أمر فقال به، ثم ترجح له بعد ذلك أمر وأراد أن يعني ينتقل من ترجيح السابق إلى ترجيح آخر فوجد صعوبة في نفسه. يقول رحمه الله يقول أنا تعجبت كيف أن النفس أخذت تنازعني في الانتصار بهذا الرأي الذي قالت به، مع أني أنا الذي ظهر لي الآن خلاف هذا ولم يناقشني أحد. يقول فكيف إذا ظهر لي الراجح على لسان غيري وبكتابة غيري؟ هذا أن النفس إذا انتمى إليها شيء وانتسب لها شيء أو انتمت إلى شيء وانتسبت إلى شيء أنه يصعب عليها أن تتخلى عنه. ولذلك نجد الناس ينتصرون بظلم لأنسابهم ولأقوامهم ولأوطانهم يعني، وتجد العجب العجاب من هذا، بل ألف فيها كتب وقيل بحق وبباطل، فلا بد من ملاحظة هذا الأمر. كذلك سوء الظن بالآخرين، يعني بعض الناس مع الأسف الشديد لا ينظر إلى الناس إلا بمنظار أسود، وله وهي نتيجة الأمراض الباطنة وترسخها في النفس، أعاذنا الله وإياكم وشفانا الله وإياكم. فلا يرى الإنسان إلا نفسه، فيكون من نتائج هذه الرؤية للنفس أنه لا يرى الآخر، وبالتالي يسيء الظن بأقوالهم وبعقولهم وبلا شك أن ما من إنسان إلا فيه عيوب وفيه نقص وفيه تقصير، ولكن المشكلة عندما يرى الإنسان عيوب الآخرين ولا يرى عيبه هو، وعندما يسيء الظن بالآخرين ويزكي دوما نفسه هو، هنا المشكلة. كذلك التعصب من هذه الأسباب لعالم أو لمذهب أو لجماعة أو لحزب أو لقوم أو لإقليم يدفع الإنسان إلى أن يدخل في باب الخلاف المذموم. ولعله هو الأظهر والأشهر بين طلبة العلم قديما وحديثا. ورأينا عجائب في هذا الباب. يعني أذكر عندما كنت أدرس مادة أسباب الخلاف في كلية الشريعة كنت أذكر طلبتي أمور عجيبة في هذا الأمر من هذه الأسباب أيضا قلة العلم وانتشار الجهل وتصدر الجهل. تصدر الجهل وبروزهم تصدرهم الإفتاء يعني ترى فيه أمر عجيب. وهذا يستدعي من طلبة العلم يستدعي يعني أن يراعوا الأحوال وأن يتلطفوا مع الناس وأن يدركوا الواقع الذي يتحركون فيه. في يوم أمس كنت في سفر فصليت في مكان صليت بالناس صلاة الظهر فقلت لهم قبل الصلاة قلت أنا مسافر وتبين أن الأكثرية كانوا مسافرين أيضا فقلت سأقصر ثم الإخوة المقيمين أو الإخوة المقيمون يتمون. فاعترض أحد الحاضرين من المقيمين كان رجل كبير السن قال ما يجوز هذا. فقلت له يا والد لا يجوز وهو الأليق بالسنة وهو وبقرأ. المهم سكت وصليت. مجرد ما سلمت وقام أحد من الحاضرين وأقمت صلاة العصر عشان نصلي احنا المسافرين وقام وشن الهجوم ورفع صوته ويصيح. قاموا الناس قاموا هذا ما يجوز كيف تفعل كذا. والغريب انه في مصلى لسنا في مسجد جماعة راتبة كنا في مصلى في مكان يعني في الصلاة. فرأيته يشوش قلت له يا أخي أنت ما تتحدث بعلم. قال لا أنا أتعلم وأنا أحسن منك ولا يغرك أن ناحيتي محلوقة يقول وكذا وكذا. قلت له ربما كنت أحسن مني لكن أما في هذه المسألة ما أظنك أعلم مني. المهم فلما سلمنا ويظهر لي كان في بعض طلبة العلم من المقيمين يعني ناقشوه وأخذوه وخرجوه. فإذا بشاب أتاني يعني عليه سيما طلبة العلم وكذا قال يا شيخ ما يجوز اللي فعلته. أنا ما كنت أتصور أن هذا يحصل. قلت كيف ما يجوز؟ قال كان أنتم مسافرين صليتوا خلف مقيم ثم سلمتوا بعد ركعتين ثم قمت أكملت ركعتين معه. فقلت له يا ولدي لقد أنا لأبي حنيفة أي مدرج له. بعدين جاء الشيخ اللي اعترض في البداية كان سمع طلبة العلم دول يناقشون اللي فجاني يتسلم عليه واعتذر وقال أنا أولا ما عرفتك وقالوا لبعض الناس أنك فلان ومع مسافتك إني بهضلي. وأنا والله يا ولدي شبني شايب والله ما قد حصلت لي هذه الحادثة في حياتي. تصوروا يا أخو ما قد حصل أن صلى ورأى ناس يتمون مقيمين. لو قيل هذا لأحدكم هل توقع أن في أحد كبير سن ما حصل هذا تقولوا لا. أردت من هنا أقول يعني أن أحيانا أيضا نبالغ في إحسان الظن بعلم الناس فنقع في بعض المحاذير والأخطاء. نعم هذا كان يوم أمس. عدم التثبت في السماع وفي النقل وهذه القضية يعني لو يتسع الوقت لذكرت لكم تجارب كثيرة جدا مما ينسب لعالم أو لجماعة أو لمذهب فإذا ناقشته وجدت في النهاية وإذا يخرج بلا شيء سمعت قيل ممن سمعت ممن قيل من حتى ما لا يعلمهم لا يعرفهم لا فضل عن يكون من العلم ولا من كذا ولا. هذه أيضا من أسباب الخلاف المذموم. إثارات الأعداء والمنافقين وأنتم تعلمون أنها من وقت مبكر بين الصحابة أثيرت الخلافات المذمومة من وقت مبكر وتحدث عنها القرآن الكريم. نعم الخلاف المشروع الذي لم نؤمر بإزالته بالكلية وإزالته بالكلية غير ممكن على الإطلاق والذي مع الأسف بعض طلبة العلم يقيمون دعوتهم ومنهجهم وتفكيرهم على أن ينهوا هذا الخلاف من حياة الأمة ولو كان منقبة ومكرمة وممكنة لكان جديرا تزال من بين الصحابة رضي الله عنهم. بل وقعت النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانهم وما أنكر عليهم أسرارا في بعض الأمثلة بعد قليل. فبالتالي هذا النوع من الخلاف دورنا هو كيف ندير هذا الخلاف بيننا؟ ما هو الفقه الشرعي لإدارة هذا الخلاف واستثماره وجعله وسيلة إثراء وتقليدة بقدر ما نستطيع مع الحفاظ على وحدة الأمة وأخوة المؤمنين ورابطة التقوى والإسلام؟ نعم، من أسباب هذا الخلاف أيضا، من أسبابه أقول أولا تفاوت العقول والأفهام. فالله سبحانه وتعالى لم يخلق اثنين متطابقين على الإطلاق، بل هم مختلفين، وأكثر ما يكون اختلاف في هذه العقول التي في أصل تكوينها مختلفة، ثم بعد ذلك في نموها وبنائها الذي يبدأ منذ ولادة الإنسان، وما يسمع من كلمات وما يراه من أقوال وما يراه من ألوان وما يحس به وما يشمه، يبدأ يتكون هذا العقل والذي كلما مر يوم ازداد افتراقها وازداد اختلافها. ونحن رأينا الصحابة رضي الله عنهم، يعني حتى يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن حتى الجوانب النفسية التي يختلف الناس فيها أنها تؤثر في اختلاف الرؤى. عندما اختلف عمر وأبو بكر رضي الله عنهما في التعامل مع أسرى بدر، نازلة اجتهاد اختلفوا فيها اختلاف باين، واحد يرى الإطلاق والإحسان وواحد يرى القتل لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يلين قلوبا فيه حتى تكون أليم من الماء. وذكر من الأنبياء، ذكر إبراهيم وذكر عيسى، وذكر أن أبا بكر يعني تشبه بهؤلاء، وذكر إن الله لا يغلظ أو يقسي قلوبا فيه حتى تكون أقسى من الحجر لله أيضا وفي الله. وذكر منهم نوح وموسى وعمر رضي الله عنه وأرضاه. إذا هذا التفاوت في العقول والفهم لا نستطيع أن، لو كان الناس كلهم نسخة واحدة قالب واحد كما يحاول بعض الناس أن يقول بجميع الخلق، لو كان في ذلك حكمة ولو كان ذلك مناسب للحياة وفي مصلحة لقول بين الله عندما خلقنا، هو أرحم بنا وأعلم بنا وهو الذي نزل لنا الوحي نزل لنا الشرع. كذلك طبيعة اللغة التي قدر الله أن ينزل وحيه بها فهي حمالة أوجه، وأنتم تعلمون أن فيها العام والخاص وفيها المطلق والمبين والمقيد وفيها المجمل والمبين وفيها الحقيقة والمجاز وفيها الصريح والكناية وفيها مفهوم الموافقة وفيها مفهوم المخالفة وفيها الأولى وفيها المساوي وفيها النص وفيها الظاهر وفيها المؤول وفيها، إذا أضيفت هذه الأسباب كلها يا إخوة أنتم تعلمون أن دلالة الأمر صيغة الأمر أن دلالتها في اللغة، ذكر بعض الأصوليين يعني أن فيها أكثر من 40 قرن في دلالتها، دلالة الأمر، ومثل ذلك دلالة النهي. فهذه اللغة، وتأمل كم أمر في القرآن الكريم وكم أمر في السنة النبوية، وانظروا عندما تأتي فيها تظهر أمامك يعني كما قال الطبري يعني مسائل لا متناهية من الخلاف بسبب الاتساع الهائل، وهو أحد يعني معالم ميزة اللغة، وأيضا بسبب تجدد الحوادث والنوازل التي لا نهاية لها ما دامت الحياة مستمرة. نعم، كذلك من هذه الأسباب الاختلاف بين العلماء في قواعد الاجتهاد والاستنباط، وهي أيضا باب واسع. مثلا هل يقدم العام على الخاص أو يقدم الخاص على العام؟ مثلا هل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل المطلق على المقيد؟ هل دلالة العام ظنية أو دلالته هل دلالة الخاص قطعية أو دلالته ظن؟ هل ومسائل كثيرة جدا، مسائل كثيرة من قواعد الاجتهاد إذا عمل الراوي بخلاف رواية قواعد الاستنباط، إذا نسي الراوي روايته، هذا حصل موجود، ما حكم هذه الرواية؟ هل هذا قدح في الرواية أو غير قدح فيها؟ يعني كان أحد الرواة من التابعين يعني يقول حدثني فلان أنني حدثته، نسي هو لما كبر سنه. نعم، حدثني ربيعة أنني حدثته اسمه هذا ذكوان بن أبي صالح. نعم. كذلك الخلاف في حجية بعض الأدلة، يعني مثلا القياس خالف فيه الظاهرية وبعض العلماء من غير الظاهرية، وأيضا من العلماء من خالف في بعض صور القياس، مثلا بعض صور الإجماع، إجماع أهل المدينة الذي يقدمه الإمام مالك على حديث الأحد، فإذا ورد له حديث يرويه واحد عن واحد قال العمل عندنا على خلاف هذا، يرى أن المدينة أن العمل الذي عليها المدينة وإن كان رواية عملية لكن يرى أنه رواها الآلاف عن الآلاف عن الآلاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عرف سائد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من العلماء لم يوافقوا. لذلك سنرى في الرسالة التي الليث بن سعد رأي الليث بن سعد في هذه القضية. البعض ذكروا إجماعات غير هذا. الأدلة المختلف فيها الخلاف فيها أكثر التي اصطلح الأصوليون مثل المصالح المرسلة ومثل شرع من قبلنا ومثل عمل الصحابي ومثل الاستصحاب أشياء كثيرة ذكرها الأصوليون. فالخلاف في كل دليل من هذه الأدلة من الناحية الأصولية يتفرع عليه عشرات الآلاف من المسائل الخلافية في الفروع الفقهية. كذلك الاختلاف في ثبوت بعض النصوص، يعني نص في السنة النبوية ثبت عند عالم ولم يثبت عند آخر، وإما أنه لم يبلغه أصلا، يعني لم يبلغه هذا النص أصلا فاجتهد بما بلغ من النصوص، وإما أنه بلغ لكنه كان يجرح بعض الرواة بينما غيره يوثقه، وهذا حصل كثير فلم يعمل بهذا النص، وإما كما هو حال بعض العلماء يشترط في الرواة شروط صعبة. لا، ولذلك يقولون العلماء يقولون أن إذا وثق الرجل شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان فلا تسأل عنه، خلاص، لأنه متشددين جدا، يعني لا يعبر على ميزانهم إلا خلاص من لا. وإذا وثق ابن حبان فابحث لأنه يتساهل بالتوثيق، وهما أئمة، وبينهما في الوسط الإمام أحمد والبخاري ومسلم أبو داود ومن على شكلته، هؤلاء في الوسط، وبالتالي نصوص ثبتت، وبالذات عندما تكونت المذاهب والآراء قبل أن تدور المدونات وقبل أن تنتقل وقبل أن تعرف الصحاح عند الناس. ثم أيضا ليس كل ما يستدل به في أبواب الفقه هي الصحاح فقط، مستدل حتى من الحسن وبعضهم من الضعيف وبعضهم من، وقد يكون ضعيف عند إنسان وليس ضعيف عند آخر، وقد يكون حسنا لغيره عند الآخر وهو المتعدد الطرق وهذا لم يبلغه إلا طريق وهي ضعيف. المهم يعني أن الخلاف في ثبوت الأدلة ومن هذه الأسباب. مثل ذلك أيضا الخلاف في فهم النصوص، قد يتفقون على الدليل لكن يختلفون في فهم هذا النص، وهذا باب واسع، يعني فقه الإنسان، عقلية الإنسان، نفسية الإنسان، تفكير الإنسان، ثقافة الإنسان، كل هذه تؤثر في فهمه للنص، وهذا وقع بين الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم في كثير من المسائل. وأنا أذكر لكم مسألتين وقد تأتي معنا. مسألة الأولى في قصة بني قريظة والحديث الصحيح، لما قال عليه الصلاة والسلام من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة بعد من فضل أحزاب، والنبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى أهله، فأتى جبريل يقول يعني إن الله يأمرك ألا تضع سلاحك حتى يقضي في بني قريظة، فنادى المنادي، وكان الصحابة حبسوا عن أهلهم في مواجهة العدو 19 ليلة ولا يعلمون ما الذي حل بأهلهم بعدهم، وكانوا من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج أحد من الخلاء حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود نقضوا العهد والنفاق رجم، فانفضوا. فلما بلغوا النداء وأصبحوا في ضواحي المدينة وفي عواليها وفي انطلقوا، وأنتم تعلمون رضي الله عن محمد بن مسلمة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج المسجد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا أيها الناس، فجلس في الطريق. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم رأاه جالس، فقال ما هذا يا محمد؟ قال سمعتك تقول اجلسوا فجلست يا رسول الله. كانت طاعته النبي صلى الله عليه وسلم نادرة. فلما قربت الشمس ودنت من المغيب، الآن الوقت الصلاة محدد عندهم معروف، لكن عليكم السلام ورحمة الله، هناك أمر جديد، لا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فقال بعضهم بالنص كما روى ابن عمر، قال ما أراد منا تأخير الصلاة، وإنما أراد استعجالنا وقد فعلنا ما نستطيع. فصلوا الصلاة قبل غروب الشمس وذهبوا. وقال بعضهم لا نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا نصلي إلا في بني قريظة. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء فذكروا له المسألة. يقول الراوي، يقول في رواية فلم ينكر على أحد من الفريقين، ولم، وفي رواية أخرى فلم يثرب على أحد من الطائفتين، إحدى الطائفتين. انظر الأدب الذي يربيهم عليه صلوات الله وسلامه عليه. قطعا أن الحق في نفس الأمر واحد ولا يتعدد، وإن قال البعض بخلاف هذا، لكن الله سبحانه وتعالى رحمة منه جعل من استفرغ وسعى وكان صادقا مخلصا في الاجتهاد ويملك أدواته ثم أخطأ جعل له أجر في ذلك ولم يثرب عليه. البعض مع الأسف الشديد يعني يتقمص أنه أحرص على الدين من المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. قلت في إحدى المحاضرات قديما، لو هذه المسألة وقعت بين زمننا هذا لأدت إلى افتراق وتكفير واختلاف، ولبقي بنو قريظة في أماكنهم كما هم أحفادهم الآن. نعم، لأن سهل أن يقول هؤلاء تركوا الصلاة ومن تركها فقد كفر، وسهل أن يقول الآخر فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ويقول لا تصلي بنو قريظة وتصلي هنا، عندك تشريع جديد. سهل بمنطق كثير من أهل العصر أن يقال هذا مع الأسف الشديد، لكن هكذا. القصة الثانية، الذين كانوا في سفر فأجنبوا ولم يجدوا ماء فتيمما وصليا، فلما وجدوا الماء أحدهما اغتسل وأعاد الصلاة، فخرج الوقت أو قضى الصلاة مرة والآخر لم يفعل. فلما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال للذي لم يعد، قال أصبت السنة، قال أصبت السنة، قال فعلوا ما كلمه الله. وقال الآخر لك أجران، خلاص الأولى فريضة والثانية نافلة له. نعم، فالخلاف كما قلت في فهم بعض الأدلة يعني هو من أسباب الخلاف. أيضا تنزيل الأدلة على الوقاية، يعني قد لا يختلف في فهم الدليل لكن يختلف بعد ذلك في تكييف الواقع تحت أي دليل تدخل. ودعوني أذكر لكم قضية من القضايا معاشة الآن، وأذكر يعني وأنا طالب في كلية الشريعة في عام 1399 اشتهر ذيك الأيام الحديث عنها، فناقشنا فيها يعني الشيخين الإمامين رحمهم الله، أنا وبعض الزملاء الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله. هذه القضية هي قضية الدواجن واللحوم المستوردة من ديار غير المسلمين. كان بعضهم يرى عدم أكلها والبعض يرى أكلها، والأمر كان في ساعة تماما. فلما ناقشنا فقال أحدهم، انظر تكييف الواقع الآن، قال أحدهم الأصل في الميتة الحرمة حتى يثبت ذكاتها، ذكاء شرعي، وهذه ميتة أمامنا ما ثبت لنا أنها ذكاء شرعي فأنا أمنعها. كلام علم منطقي صحيح. قال الآخر الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل حتى يثبت لنا عدم تذكيته، وهؤلاء ذبحها أهل الكتاب فأنا أرحل لها. علم منطق عقل، ولا يحتاج الأمر إلى اختلاف وإلى تنافس وإلى عداوة. نعم، هذا مثال. ومن الآن من طلبة العلم من لا يأخذ هذا على الإطلاق ولا يثرب على غيره، تحضر عنده على المائدة ويأكل أمامه ولا يرى في ذلك تدين، الأمر فيه ساعة. ومنهم أيضا من يرى العكس، يأكل ويرى الآخر ما يأكل ولا يفرق في ذلك، وهكذا يكون. نعم، كذلك الخلاف في تقدير المصالح والمفاسد المترتبة على تنزيل هذه الواقعة هذا الحكم، قد لا يختلفان في أصل الحكم، لكنه في هذا الظرف لا يصح القول به، ويترتب عليه من المنكر ومن المفاسد أعظم، وقد يكون القول مرجوح عنده ولا يقطع بذلك، كما قال الشافعي عندما قال يعني قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب رحمه الله، لكن في هذا الظرف المصلحة تقتضي أن يسكت عما يترجح عنده وأن يدع الأمر على ما رجحه غيره من العلماء. الكثير من مع الأسف من طلبة العلم وفقه المصالح والمفاسد يا أخوة فقه عزيز قائم على فقه المقاصد، الترجيح بين المفاسد والترجيح بين المصالح والترجيح بين المصالح والمفاسد، قد يكون من حيث التقعيد سهل ونستطيع أن نحفظ القواعد كلها كنا نذكرها الآن، لكن تنزيله على الوقاية وذكر أي المفسدتين أكبر وأيهما أصغر، وهل المفسدة أكبر أو المصلحة أكبر أو أي المصلحتين أكبر، هو الذي عز في زماننا. نعم، مع الأسف الشديد. هذه أيها الإخوة يعني إطلالة على أسباب الخلاف، وسأذكر لكم يعني بعض النماذج كما ذكرت قبل قليل. أولا من هذه النماذج التي لهج العلماء بها، وأحصيت عشرات المواطن في كلام شيخ الإسلام في الفتاوى التي يذكرها ويستدل بها استدلالا عجيبا، ولعله سيأتي كلامه في نص سأقرأه، الآية الكريمة في القرآن الكريم التي تتحدث عن داود وسليمان على نبينا وعليهم وعلى سائر الأنبياء والصلاة والتسليم، حين حكموا في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. يقول شيخ الإسلام في أكثر موطن، يقول العلماء ورثة الأنبياء، وقد وقع الخلاف بين نبيين وبين الله سبحانه وتعالى أن أحد يعني أحدهما هو الذي أصاب. يقول فمن باب أولى، من باب أولى من يعني جعله أولى أن يقع الخلاف بين العلماء، وهذا من وراثة الأنبياء يقول رحمه الله. نعم، لكن انظروا القرآن الكريم كيف أثنى على الاثنين، وكلا آتينا حكما وعلما لم يقدح في أحد منهما وبيننا ففهمنا سليمان هو الذي أصاب عليهم الصلاة والسلام. أيضا قصة هارون وموسى، وهي قضية من قضايا السياسة الشرعية، عندما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه واتخذ من إسرائيل من بعده العجل، فلما عاد موسى غضبان أسفا ورمى الألواح من يده وأخذ برأس أخيه ولحيته، فكان هارون يبين له وجهه، هم أنبياء كلهم، يبين له وجهة نظره، يعني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. رأى أن من لم يعبد العجل أن يحفظ وحدة الأمة، وأن يعمل على تصحيح الخلل الذي وقع فيه من عبد العجل بمن لم يعبد، في قضية عقدية، ولذلك لم يقل لنا القرآن أن موسى رد عليه حين قال هذا، لم يقل لنا القرآن، وهذا باب من الفقه يعني يستحق حديث مفرد، بل يستحق تاليف مفرد هذه القضية بالذات، والسيرة مليئة والسنة بأمثال هذه القضية، السيرة والسنة مليئة بأمثال هذه القضية. نعم. ذكرت لكم قصة بني قريظة وقصة من صلّى أيضا في يوم أحد. اختلف الصحابة رضي الله عنهم هل يخرجون، وهي قضية من قضايا السياسة الشرعية، قضية إجرائية عملية، هل يخرجون لمقابلة العدو في خارج المدينة أو يبقوا في المدينة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن رأيه وأخذ برأي الأكثرية وخرج معه صلوات الله وسلامه، وتبين أن هذا الرأي كان خلاف الأصوب، ومع ذلك لم يثرب عليه النبي ولم يثرب الصحابة الذين قالوا بالبقاء في المدينة على من قالوا بالخروج، مع أنه أصابهم ما أصابهم من القرح. كذلك خلافهم رضي الله عنهم مع حفاظ على لحمة الأمة والأخوة في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل توفي ولا لم يتوفى في البداية، وقصة عمر، ثم خلافهم أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خلافهم في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الخلاف الذي وقع في السقيفة. وصحيح أن هذه الخلافات آلت إلى اتفاق في الجملة، لكن بقي بعض، مثلا في السقيفة سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، يعني الإمام القدوة الكبير رضي الله عنه، صاحب رسول الله، صاحب السوابق، يعني ذهب إلى بلاد الشام للجهاد، ذهب وهو يعني غير مقتنع بما تم في السقيفة رضي الله عنه، ومع هذا بقيت أخوة الإيمان. خلافهم ابتداء في اقتل مانع الزكاة، بل اختلفوا ابتداء في اقتل المرتدين ابتداء، ثم اتفقوا، ثم ثارت شبهة في اقتل مانع الزكاة. القتال الذي يستقري النصوص في اقتال المرتدين كان منشأه عدم القدرة أو عدم الاستطاعة، لكن بعد ذلك الخلاف في اقتل مانع الزكاة كان منشأه ابتداء عدم المشروعية في نظر بعض الصحابة، فما زال أبو بكر يناقشه حتى شرح الله صدورهم لذلك. خلافهم رضي الله عنهم وأرضاهم في جمع المصحف بين عمر وأبي بكر وزيد بن ثابت بعد ذلك والاثنين نعم، وما زال رضي الله عنه وأرضاهم حتى شرح الله صدورهم لذلك. العطاء الذي كان يعطى للمسلمين، خلاف بين أبي بكر وعمر، ولحق أبو بكر كان يرى التسوية بين جميع المسلمين ويقول فضلهم يأجرهم عليه الله في الدار الآخرة. عمر كان يرى أن هذا من زمن أبي بكر رضي الله عنه، يرى أن يكون عطاء كل إنسان على مقدار منزلته في الإسلام، وبدأ بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقاربه، ثم أصحاب السابق، ثم حتى القصة الشهيرة لما أعطى أسامة بن زيد أكثر من عبد الله بن عمر، فجاء عبد الله يحتج، قال أنا وأسامة أسلمنا سواء أو بلغنا سواء وجاهدنا سواء، فقال إن أسامة أحب إلى رسول، إن أسامة أحب إلى رسول الله منك، وإن زيد أحب إلى رسول الله من أبيك، فزاده في العطاء رضي الله عنه وأرضاه. إذا مسألة عملية، قضية دولة ترتب عليها شيء، هذا اختلف، بل عمل كل بخلاف حين أصبحت المسؤولية في يده بخلاف ما عمل به الآخر. ورضي الله عنهم كم كان بينهم من الحب، كم كان بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ينقل ابن القيم في أعلام الموقعين، وأنا أخذت هذا النموذج لأن كثير مليئة الكتب، لكن هذا النموذج لسبب سأذكر لكم، يذكر أن ابن مسعود خالف عمر في 100 مسألة، وذكر من الإعلام الموقعين 4. لماذا أتتنا بهذه؟ لأن معروف أن ابن مسعود كان من أشد الناس اتباعا وتتبعا لعمر رضي الله عنه وأرضاه، لذلك الذين كتبوا في المدارس الفقه يصنفون ابن مسعود ضمن مدرسة عمر رضي الله عنه. وأيضا عمر لم يمنعه من خالف ابن مسعود، وهو يقول كنيف ملئ أو حشي علما حين رآه، وأتى في سفر ورأوا ناس من طريق آخر، فأمر أحد أن يرفع صوته يسألهم سؤال، فأجاب أحدهم فقال قل لهم أفيكم ابن أم عبد؟ جاء من العراق. فقالوا اللهم نعم. قال نعم. هذه الإجابة من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومع هذا ابن مسعود خالف عمر رضي الله عنه في 100 مسألة. هذه اللي أحصاها ابن القيم في أعلام الموقعين. نعم. بعد ذلك بين التابعين يعني فقهاء المدينة السبعة وفقهاء العراق الذين وقع بينهم اختلاف أمر طبيعي في آلاف المسائل. أولا وفرت النصوص في المدينة غير وفرت النصوص التي كانت في العراق لأنها دار التنزيل وعشرات الآلاف فيها من الصحابة. في العراق بضع مئات من الصحابة. الأمر الثاني طبيعة المشكلات والنوازل والمستجدات في المدينة. مجتمع بدائي مجتمع بسيط هناك مواطن حضارات ومدنيات ودول فمشكلاتهم غير المشكلات الأخرى فأمر طبيعي يختلف. كذلك نوعية الناس كانوا في المدينة أهل صدق في الرواية وصدق في طرح القضايا وصدق بينما هناك أصحاب اليهام وأصحاب ملل وأصحاب نحل وأصحاب فأصلا على قلة النصوص التي بلغتهم أيضا ما كان يخلص لهم منها إلا القليل فكانوا لذلك نشأ هناك التفريع الكثير والقياس والاجتهاد أكثر مما كان في الحجاز وقالوا مدرسة أهل الأثر ومدرسة أهل الرأي. نعم. بعد ذلك أتت المذاهب الأربعة وأنتم تعلمون يعني أن من المذاهب ما كان ناشئا في الحجاز ومتأثر بمدرسة الأثر ومنها ما كان ناشئ وهم المالكية ابتداء ومنها ما نشأ في العراق وكان متأثر من مدرسة الرأي والحنفية ثم أتى بعد ذلك الشافعي رحمه الله جميعا فتتلمذ على مالك ثم تتلمذ على محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة ثم انتقل إلى موطن ثالث جديد أرض مصر فخرجت لنا مدرسة جديدة وكان تتلمذ عليه الإمام أحمد أيضا على الشافعي رحمه الله جميعا. ومن أفضل من كتب في هذا الباب في قضية المذاهب والخلاف بينها كتيب هو صغير لكنه عظيم كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام رحمه الله ويعني أتمنى أن هذا الكتاب كتيب صغير هو موجود في الكتاب هو طول وحده يعني أن كل واحد منا يقرأ مرات ومرات حتى يسلم صدره على المسلمين وعلى علماء المسلمين وعلى دعاة المسلمين وعلى أن اقرأ هذا وانظر الخلافات التي بين هؤلاء الأئمة يعني رفع الملام عن الأئمة الأعلام. نعم. ثم بعد ذلك ما كان بين كبار علماء الأمة. نعم. دعوني أيها الإخوة من أجل الوقت أنتقل إلى قراءة بعض النصوص التي ذكرت لكم. هناك بعض النصوص لشيخ الإسلام يقول رحمه الله يقول لو كان كلما اختلف مسلمان في شيء وهذا ربما يأتي معنا بعد قليل تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة ويقول ليس لأحد أن يتبع زلات العلماء إذا علمت أنهم أخطأوا لا يجوز لك أن تتبعهم كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل. انظر هذا 32-239 من الفتاوى. أيضا يتحدث عن مسألة يعرفها الإخوة طلبة العلم متخصصين التي هي مسألة النبيذ عند أهل الكوفة. أهل الكوفة بما فيها المذهب الحنفي الذي هو وارث علم أهل الكوفة. أهل الكوفة ابتداء من إبراهيم النخعي والأسود وعلقمة من تبعهم قالوا أن الخمر على الحقيقة هو عصير العنب. فقليله وكثيره حرام وأن ما سوى عصير العنب اللي مسألة النبيذ المشهورة القدر الذي يسكر منه حرام وما لا يسكر فيبقى على أصل الإباحة لأنه لا يتناوله مسمى الخمر وهذا يعود لقضية اللغة التي ذكرتها قبل قليل دلالات اللغة. هناك نصوص نص في القضية لم تبلغه رحمهم الله وأيضا هناك بعض الآثار التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة والتي فهمت على غير وجهها في هذه المسألة رأيهم مرجوح بلا شك لكن اسمع ماذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كلام طويل قال فلما سمع طائفة من علماء الكوفة أن من السلف من شرب النبيذ ترجحت لديهم هذه الدلالة، يعني أن الخمر فقط هو عصير العنب، وأنهم كانوا يسمون الآخر نبيذ ويقولون انتبه، وظنوا أنهم شربوا القليل مما قد يسكر كثيره. فقال الطائفة منهم، وذكر أسماء اللي ذكرتهم لكم وغيرهم، وذكر أبو حنيفة وذكر الأعمش، فقال الطائفة منهم يحل ذلك. ما الذي علق وقال؟ قال وهم مجتهدون قاصدون للحق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ثم أثنى عليك رحمه الله. نعم، سأقرأ ثلاثة نصوص هنا ومعذرة للإطالة فيها لأنها تستحق هذه الإطالة، وقد أترك يعني نصوص أخرى يعني نقلتها من الذهبي. الإمام مالك رحمه الله إمام أهل الحجاز، والليث بن سعد إمام أهل مصر، ويعني كما يقول العلماء يقولون الليث بن سعد بعض العلماء المتأخرين يقولون كان أفقه من مالك، لكن لم يكن له أصحاب يقومون به فاندثر منهم. وكان رحمه الله غاية الخلق، وكان صاحب تجارة واسعة، وكان يقسم أنها لم تجب عليه الزكاة، كان ينفقها. كان من نفقته أنه كان يرسل لمالك رحمه الله في كل عام 1000 دينار، وكان يعطي من لهيعة 1000 دينار، وكان يقول لأحفظ وجوههم رحمه الله. فكتب له الإمام مالك، قال من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد سلام عليك، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، أما بعد عصمنا الله وإياك بطاعته في السر والعلانية، وعافانا وإياك من كل مكروه. اعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تقضي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فيه، وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك واعتمادهم على ما جاء منك حقيق أن تخاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه. فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، تحدث ثم قال وقال تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله، أولئك، قال فإن الناس تبع لأهل المدينة، لأن الآيات نزلت فيهم إليها كانت الهجرة، وبها نزل القرآن، وأحل الحلال وحرم الحرام، إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل ويأمرهم فيطيعونه ويسن لهم فيتبعونه حتى توفاه الله وأختار له ما عنده صلوات الله وسلامه عليه ورحمته وبركاته. ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ولي الأمر من بعده، فما نزل بهم مما علموا أنفذوه، وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه، ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهم، وإن خالفهم مخالف أو قال أمرا غيره أقوى منه وأولى ترك قوله وعمل بغيره. ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون ذلك السبيل ويتبعون على ذلك السنن، فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أرى لأحد خلافا للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد ادعاؤها. ولو ذهب أهل الأمصار يقولون هذا العمل الذي ببلدنا وهذا الذي مضى عليه من مضى منا لم يكونوا من ذلك على ثقة، ولم يكن لهم من ذلك الذي جاز لهم. فامر رحمك الله فيما كتبت إليك به لنفسك، واعلم أني كذا، وأن لا يكون دعاني ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله تعالى والنظر لك والظن بك والحب لك. فأنزل كتابي هذا منزلته، فإنك إن فعلت تعلم أني لم أعلك نصحا. وفقنا الله وإياك لطاعته وطاعة رسوله في كل أمر وعلى كل حال، والسلام عليكم ورحمة الله. كتب يوم الأحد 9 مضين من صفار. اسم ورد الإمام الليث بن سعد رحمه الله. قال: سلام عليك، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، عافنا الله وإياك وأحسننا العاقبة في الدنيا والآخرة. قد بلغني كتابك تذكر فيه من صلاح حالكم الذي يسرني، فأدام الله ذلك لكم. أين نحن يا إخوان؟ وأتمه بالعون على شكره والزيادة من إحسانه رحمهم الله. وذكرت نظرك في الكتب التي بعثت بها إليك، وإقامتك إياها، وختمك عليها بختمك، وقد أتتنا، فجزاك الله عما قدمت منها خيرا، لأن أرسل استشيرا في قضايا، فإنها كتب أنتهت إلينا عنك، فأحببت أن أبلغ حقيقتها بنظرك في الثبت. وذكرت أنه قد أنشطك ما كتبت إليك فيه من تقويم ما أتاني عنك إلى ابتداء النصيحة، ورجوت أن يكون لها عندي موضع، وأنه لم يمنعك من ذلك فيما خلق إلا أن يكون رأيك فينا جميلة، إلا لأني لم أذاكرك مثل هذا، وأنه بلغك أن يفتي بأشياء المهم. قال: وقد أصبت بالذي كتبت به من ذلك إن شاء الله تعالى، ووقع مني بالموقع الذي تحب، وما أجد أحدا ينسب إليه العلم، أكره لشواذ الفتية، ولا أشد تفضيلا لعلماء المدينة الذين مضوا، ولا أخذل فتياهم بما اتفقوا عليه مني، والحمد لله رب العالمين لا شريك له. وأما ما ذكرت من مقام رسول الله بالمدينة ونزول القرآن بها صلوات الله وسلامه عليه بين ظهري أصحابه، وما علمهم الله، وأن الناس صاروا به تبعا لهم فيه، فكما ذكرت. وأما ما ذكرت من قول الله تعالى: والسابقون الأولون، الآية، فإن كثيرا من أولئك السابقين الأولين خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، فجندوا الأجناد واجتمع إليهم الناس، فأظهروا بين ظهرانيهم كتاب الله وسنة نبيه، ولم يكتموا شيئا مما علموا، وكان في كل جند منهم طائفة يعلمون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويجتهدون برأيهم فيما لم يفسره لهم القرآن والسنة. وتقدمهم عليه أبا بكر وعمر وعثمان الذين اختارهم المسلمون لأنفسهم، ولم يكن أولئك الثلاثة مضيعين لأجناد المسلمين ولا غافلين عنهم، بل كانوا يكتبون في الأمر اليسير لإقامة الدين والحذر من الاختلاف بكتاب الله وسنة نبيه. طبعا لماذا لم يذكر علي؟ لأن علي ما بقي في المدينة، هو يتحدث عن من قال مالك من بقي في المدينة رضي الله عنهم جميعا. فلم يتركوا أمرا فسره القرآن أو عمل به النبي صلى الله عليه وسلم أو ائتمروا فيه بعده إلا علموه إياه. فإذا جاء أمر عمل فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصر أو الشام أو العراق على عهد أبي بكر وعمر وعثمان، ولم يزالوا عليه حتى قبضوا ولم يأمروهم بغيره، فلا نراه يجوز لأجناد المسلمين أن يحدثوا اليوم أمرا لم يعمل به سلفهم أصحاب رسول الله والتابعون له، مع أن أصحاب رسول الله قد اختلفوا بعده في الفتية. هذا نظر آخر في أشياء كثيرة، ولولا أني قد عرفت أن قد علمتها كتبت بها إليك. ثم اختلف التابعون في أشياء بعد أصحاب رسول الله ونظرأه اختلافا أشد، ثم اختلف الذين كانوا من بعدهم، فحضرتهم بالمدينة وغيرها، ورأسهم يومئذ ابن شهاب وربيعة بن عبد الرحمن شيخك يا مان، وكان من خلاف ربيعة لبعض ما قد مضى، ما قد عرفت وحضرت وسمعت قولك فيه وقول ذوي الرأي من أهل المدينة، يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري، وعبيد الله بن عمر العمري، وكثير بن فرقد، وغير كثير ممن هو أسن منه، حتى اضطرك إلى ما كرهت من ذلك إلى فراق مجلسه بعد زمن. وذاكرتك أنت وعبد العزيز بن عبد الله بعض ما نعيب على ربيعة من ذلك، فكنتما من الموافقين فيما أنكرت تكرهان منهما أكره، ومع ذلك بحمد الله عند ربيعة خير كثير، وعقل أصيل، ولسان بليغ، وفضل مستبين، وطريقة حسنة في الإسلام، ومودة لإخوانه عامة ولنا خاصة، رحمه الله وغفر له وجزاه بأحسن من عمله. الله وكان يكون من ابن شهاب اختلاف كثير إذا لقيناه، وإذا كتبه بعضنا فربما كتب إلي بشيء واحد على فضل رأيه وعلمه بثلاثة أقوال في أوقات مختلفة يأخذ بعضها بعضا ولا يشعر بالذي مضى الرأي في ذلك، فهذا الذي يدعوني إلى ترك ما أنكرت ترك إياه. وقد عرفت أيضا عيب إنكار إياه. نعم، وذكر من المسائل التي اختلفوا فيها قضية يعني الجمع، يعني قال مثلا يقول أن يجمع أحد من أجداد المسلمين بين الصلاتين ليس مكان الجمع في المطر، ليلة المطر ومطر الشام أكثر من مطر المدينة بما لا يعلمه إلا الله، لم ينقل لنا أنه جمع منهم إمام قط في ليلة مطر، وفيهم أبو عبيدة وخالد ويزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص ومعاذ بن جبل. وقد برأقنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وقال يأتي معاذ يوم القيامة وفيهم شرحبيل بن حسنة وأبو الدرداء وبلال وأبو ذر والزبير بن العوام وسعد بن وقاص. وذكر علماء كثير قالوا من ذلك القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب. قال وقد عرفت أنه لم يزل يقضى بالمدينة، وذكر عمر بن عبد العزيز وأنه لما كان في المدينة قضى بذلك، فلما أتى إلى الشام وتولى الخلافة عدل عن ذلك. قالوا من ذلك أن أهل المدينة يقضون في صدقات النساء، أنها من شاءت أن تتكلم في مؤخر صدقة تتكلم فدفع عليها، وتحدث عن هذه عديد من المسائل إلى أن قال رحمه الله وقد بلغنا العثمان وزيد بن ثابت وقبيصة بن أبي ذويب وأبا سلمة عبد الرحمن بن عوف قالوا كذا في المسائل، ومن ذلك نزل إلى أن قال رحمه الله، لأن فصل تفصيل واسع رحمه الله. قال في الختام ومعنا كلها مليئة، قال قد تركت أشياء كثيرة من أشباه هذا، وأنا أحب توفيق الله لك وطول بقائك لما أرجو للناس في ذلك من المنفعة، وما أخاف من الضيعة إذا ذهب مثلك، مع استئناسي بمكانك وإن نأت الدار، فهذه والله منزلتك عندي ورأيي فيك، فاستيقنه ولا تترك الكتاب إلي بخبرك وحالك وحال ولدك وأهلك وحاجة إن كانت لك أو لأحد يوصل بك، فإني أصر بذلك. كتبت إليك ونحن صالحون مع عفونا والحمد لله. نسأل الله يرزقنا وإياكم الشكر مع شكر مولانا وتمام ما أتى النبي عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم يعني ترون هذا الكلام العجيب يعني من 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 الإمام رحمه الله. نعم، أكتفي بهذا من هو نص ليس بطويل من شيخ الإسلام. بلغه رحمه الله أن أهل هجر وأهل البحرين وأهل منطقة الخليج اختلفوا في مسائل، من ضمنها هل على أناس بيوتهم من الجليد والسعف جمعة أو لا جمعة عليهم، يعني هل هم أهل وقم استيطان أو يلحقون بحكم البادي التي لا جمعة عليهم، ومنها رؤية الكفار لربهم يوم القيامة. ومن فقال إنها اختلفوا حتى كادوا يقتتلوا، فكتب إليهم رحمه الله من بلاد الشام من دمشق الرسالة طويلة وهي في الفتاوى. قال رحمه الله، يعني أنا أخذ جزء منها طبعا لا نأتي بالرسالة كلها. قال ثم أعلموا رحمكم الله وجمع لنا ولكم خير الدنيا والآخرة أن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان قد بعث إلى ذوي أهواء متفرقة وقلوب متشتتة وآراء متباينة، فجمع الله به الشم وألف به بين القلوب وعصم به من كيد الشيطان. ثم إنه سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الأصل وهو الجماعة عماد لدينه، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية قال رحمه الله فانظروا رحمكم الله كيف دعا الله إلى الجماعة ونهى عن الفرقة، وقال في الآية الأخرى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء لست منهم في شيء، فبرأ نبيه صلى الله عليه وسلم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كما نهانا عن التفرق والاختلاف ب بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقد كره النبي عليه الصلاة والسلام من المجادلة ما يفضي إلى الاختلاف والتفرق، فخرج على قوم من أصحابه وهم يتجادلون فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وقال أبي هذا أمرتم أم إلى هذا دعيتم أن تضربوا كتاب الله ببعضه؟ إنما أهلك من كان قبلكم، إنما أهلك من كان قبلكم، أو إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم: فما أغبط نفسي كما غبطها لكم في ذلك المجلس. وروى هذا الحديث أبو داود في سننه وأصله في الصحيحين، والحديث المشهور عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: تفترق أمتي، وتحدث عنه. وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم. اسمعوا يا أحباب طلبة العلم ستفهمون هذه المصطلحات في هذا التعليم. وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية، في المسألة العلمية والعملية، مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، تصور كتاب مستبين سنة مستفيضة إجماع سلف الأمة لا يعذر له هو، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قد خالفت ابن عباس وغيره من الصحابة في أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وقالت: من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله تعالى الفرية. وجمهور الأمة على قول ابن عباس، مع أنهم لا يبدعون المانعين الذين وافقوا أم المؤمنين. وكذلك أنكرت أن يكون الأموات يسمعون دعاء الحي، لما قيل لها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم؟ فقالت: إنما قال إنهم لا يعلمون الآن أن ما قلت لهم حق. ومع هذا فلا ريب أن الموت يسمعون خفق النعال كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وصح ذلك عن النبي. نعم، قال: وأم المؤمنين تأولت والله يرضى عنها. وكذلك معاوية نقل عنه في أمر المعراج أنه قال: إنما كان بروحي، والناس على خلاف معاوية رضي الله عنه. ومثل هذا كثير. وأنتم ترون نتحدث الآن عن قضايا علمية، قضايا عقدية والعملية. قال: وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجر، هذا نص قبل قليل، لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ولقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سيدا المسلمين يتنازعان في أشياء لا يقصدان إلا الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في بني قريظة، أتى بالحديث، قال: وهذا وإن كان في الأحكام فما لم يكن من الأصول المهمة فهو ملحق به. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. رواه أبو داود من حديث الزبير، وصح عنه أنه قال: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق الآلاف يلتقيان فيسد هذا الحديث. نعم، صح أنه هجر كعب بن مالك وصحبه رضي الله عنه لما تخلفوا عن غزوة تبوك وظهرت معصيتهم وخيف عليهم النفاق، فهجروا ما أمر المسلمين بهجرهم، حتى أمرهم باعتزال أزواجهم من غير طلاق 50 ليلة إلى أن نزلت توبتهم من السماء. وكذلك أمر عمر رضي الله عنه المسلمين بهجر الصبيغ لما رآهم الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب إلى أن مضى عليه الحول وتبين صدقه في التوبة، فأمر المسلمين مراجعته. فبهذا ونحوه رأى المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين لها الداعين لها والمظهرين للكبائر. فأما من كان مستترا بمعصية أو مسرا لبدعة فإن هذا لا يهجر، وإنما يهجر الداعي إلى البدعة، إذ الهجر نوع من العقوبة، وإنما يعاقب من أظهر المعصية قولا أو عملا. وأما من أظهر لنا خيرا فإن نقبل على نيته ونكل سريرته إلى الله، فإن غايته يكون بمنزلة. وقال: ولهذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله ومن بعده من الأئمة كمالك وغيره لا يقبل رواية الداعي إلى البدعة ولا يجالسونها بخلاف الساكت، إلى أن قال: والذي أوجب هذا الكلام أن وفدكم حدثونا بأشياء من الفرقة والاختلاف حتى ذكروا أن الأمر آل إلى قريب المقاتلة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله هو المسؤول أن يؤلف بين قلوبنا وقلوبكم ويصلح ذات بيننا ويهدينا سبل السلام ويخرجنا من الظلمات إلى النور ويجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ويبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا ما أبقانا ويجعلنا شاكرين لنعمه مثلين عليه بها عليه قابليها ويتممها علينا وذكروا أن سبب ذلك الاختلاف في مسألة رؤية الكفار ربهم وما كنا نظن أن الأمر يبلغ هذا الحد فالأمر في ذلك خفيف رحمه الله يعني انظروا يعني كيف تعامل مع هذه المسألة ويعني الآن أتي بنص واحد فقط معي ثلاث سطور أبو عبيد رحمه الله الإمام العالم الشهير قاسم بن سلام ألف كتاب كما تعلمون في الغريب غريب القرآن وغريب السنة فقالوا له يا أبا عبيد إن فلان يقول إن في كتابك 1000 حرف خطأ يعني 1000 مسألة فقال كتاب فيه أكثر من 100,000 يقع فيه 1000 خطأ ليس بكثير ولعل إسحاق عنده رواية وعندنا رواية فلم يعرف فخطأ أنا والروايتان صواب ولعله أخطأ في حروف مما نقدم فيه وأخطأت أنا بحروف فيبقى الخطأ يسيرا
الله
يعني هذا أنا حقيقة كان عندي نقول عن القاضي عياض للذهبي وابن خزيمة والقفال لكني أكتفي بهذا وأعتذر عن الإطالة لكن أنتم ترون الموضوع واسع وأننا كنا نمر مرورا سريعا يعني مستعجلين فنشكر الله سبحانه وتعالى الهيئة لنا الشيخ الكريم وأشكركم جميعا وأستغفر الله سبحانه وتعالى مما كان من خطأ وزلل وأعتذر عن الإطالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.